صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا، مستمعاتنا، أصدقائنا، أصدقاء برنامج المنتدى الإذاعي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة معطرة بعطر الرسالة المحمدية أقدمها لحضراتكم مستمعينا الكرام. أبارك لكم حلول خير شهر على الأمة الإسلامية، شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أبارك لكم أيضا حلول هذا الشهر الفضيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا ومنكم جميعا الأعمال الماضية والأعمال اللاحقة إن شاء الله، وأن يحشرنا مع محمد وآل محمد.
أهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم الذي يتجدد ويتجمل بوجودكم ورائع تواصلكم معنا.
حياكم الله أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله تواصلوا مع البرنامج من خلال مساهماتكم، كتاباتكم، أصواتكم الحلوة في البرنامج عبر أرقام هواتفنا التالية.
بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 09821، الرقم الأول 22013848، الرقم الثاني 22013768، والرقم الأخير 22013762.
وعبر التليجرام يمكنكم التواصل معنا، الرقم هو 00989388874050.
وتابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net.
نعم، يسعدني ويشرفني أن أكون برفقة زميلة علياء في تقديم هذا البرنامج. حياك الله.
حياك الله، شكرا جزيلا لك، وأيضا أتشرف أن أكون معك في تقديم هذا البرنامج.
حياكم الله،
شكرا.
نعم،
نبدأ بقراءة
نعم
المشاركات.
إن شاء الله نبدأ، إذا تسمحين نبدأ من البحرين.
نعم تفضل.
طيب،
وما أجمل أن نبدأ بحديث من الإمام علي عليه السلام.
نعم.
تفضل.
نعم، الحديث عن الإمام علي عليه السلام كما تفضلتي من نهج البلاغة. يقول الإمام سلام الله عليه: قرنت الهيبة بالخيبة، والحياء بالحرمان، والفرصة تمر مر السحاب، فانتهزوا فرص الخير. أبو مهدي من البحرين، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك على نقل هذا الحديث المبارك للإمام علي عليه السلام.
نعم، ننتقل إلى السعودية والأخ صداح. حياك الله الأخ صداح، أهلا وسهلا بك. بعث لنا مشاركة بعنوان حكمة اليوم. كتب: عش كما أراد الله لك، ولا تحلم أن تعيش كما تحب أنت، فالله أعرف بك من نفسك، وهو ألطف بحالك منك، وما يبتليك إلا ليرحمك. نعم، حكمة جميلة جدا، شكرا لك الأخ صداح من السعودية.
وإلى الأخ أمير من إيران تحت عنوان إشراقة الصباح، يكتب أو ينقل لنا هذه الأبيات: سأظل طول العمر بابك أقرع، يا خير من ذا يستجيب ويسمع، أنت الذي يقضي الحوائج كلها، أنت الذي يعطي العطاء ويمنع، فإذا وهبت فذاك فضل سابق، هذا الذي أرنو إليه وأطمع، وإذا منعت فأنت ربي خالقي، حاشا يداي لغير جودك ترفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردت فأي باب أقرع. أحسنتم وبارك الله فيك أخ أمير، شكرا جزيلا على هذه الأبيات الجميلة.
نعم، نتوقف لحظات،
نعود
ونقرأ مشاركة الأخ عارف من اليمن بعنوان معلومات لا تفوتكم. نعم، نحيي الأخ عارف من اليمن، كتب لنا هذه المشاركة بعنوان معلومات لا تفوتكم. كتب: الأشخاص الذين لا يمتلكون معك أو لا يتكلمون معك أحيانا هم أكثر الأشخاص رغبة في ذلك. وأيضا كتب: غالبا الأخت الكبيرة هي نسخة مصغرة من الأم. في بعض الأوقات نظرات العين أو العيون تنطق بما لا تستطيع نطقه بفمك، وهي أسهل طريقة للوصول إلى القلب. وأيضا الأخ عارف كتب لنا في هذه المشاركة: عندما ترى شخصا لم يعد يهتم بأحد ولا يتحدث إلا بشكل قليل، اعرف بأنه شخص خذل من الكثير. وأخيرا ثلاثة أمور لا تضيع بها وقتك: أولا التحسر على ما فاتك لأنه لن يعود، ثانيا مقارنة نفسك بغيرك لأنه لن يفيد، وثالثا محاولة إرضاء كل الناس لأنه لن يكون. وأيضا عبارة أخيرة من الأخ عارف: هناك دراسة علمية تشير إلى أن أكثر الناس لطفا هم أكثر الناس تعرضا للأذى من غيرهم. معلومات جميلة جدا رائعة. نعم، قرأنا هذه المشاركة من الأخ عارف من اليمن، شكرا جزيلا لك.
نعم، أحسنتم أخ عارف. كما يقال رضا الناس غاية لا تدرك.
نعم،
إذا أردنا أن نسعى إلى إرضاء الناس بالطبع، يعني لكل شخص من الأشخاص، لكل فرد من الأفراد هناك رغبة، هناك انتماء، ربما ليس لربما بل يعني هذا شيء واقع أنه تتعارض هذه الرغبات مع بعضها البعض، فالإنسان يعني أيا من هؤلاء يسعى بإرضائه يكون الغضب لدى الآخر وعدم الرضا لدى الآخر. فلذلك أفضل شيء أن يتعامل الإنسان مع جهة واحدة، يعني من الناحية المنطقية، ويسعى لإرضاء تلك الجهة، وهو الله سبحانه وتعالى.
نعم،
فالله سبحانه وتعالى هو القادر، هو الحكيم، هو العالم، هو مقدر الأمور، هو مدبر. نعم، الأمور. فالأفضل وليس يعني طريقة أخرى غير هذا الطريق بأن الإنسان يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة ربما كلمة سهلة في اللسان، ولكن في المنطق العملي ربما نواجه صعوبة عندما نريد أن مثلا نرضي الشخص دون آخر، وهنا يبتلي الإنسان حقيقة.
نعم. نشكر مرة أخرى الأخ عارف من اليمن، كانت عبارات مفيدة ورائعة، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى مشاركة
إلى البحرين مع الأخ محمد، يكتب لنا: وصايا لقمان الحكيم لابنه: يا بني لا تأكل شبعا على شبعة، فإنك إن تلقه للكلب خير من أن تأكله. يا بني اتخذ تقوى الله تجارة، يأتك الربح من غير بضاعة. يا بني إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. يا بني إياك والدين، فإنه ذل النهار وهم الليل. يا بني نقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم. التفات ربما التفت إليها البعض من المستمعين في عموما وصايا لقمان عليه السلام لابنه، أنا لا أريد أن أتطرق إلى طبيعة النصائح التي يعني يتحدث بها لقمان لابنه، بمجرد أريد أن فقط أشير إلى كلمة يا بني وتكرار يا بني.
نعم.
في يعني أكثر من موقف يكرر هذا الكلمة أو هذه الكلمة يا بني يا بني، بينما نحن ربما في حياتنا الأسرية أولا نفتقد إلى مساحات الحديث والحوار الطيب والهادئ مع أولادنا مع إخواننا في البيت، ولربما نفتقد إلى الخطاب، هذا الخطاب الجميل يا بني. يعني حتى يعني أتذكر في ربما في نهج البلاغة هكذا الإمام علي عليه السلام عندما يريد أن يخاطب ابنه الحسن عليه السلام أيضا هكذا يستخدم هذا التعبير في دلالة على الأنس والمحبة العالية الموجودة داخل البيت أو الأسرة الطيبة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. نعم
ننتقل إلى مشاركة أخرى ومشاركة الأخ محمد من السعودية. عنوان هذه المشاركة من حكم الحياة الجميلة، نقرأ هذه المشاركة بعد الفاصل. طبعا
بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك كل أخوانا في ذات طارة العربية في الجمهورية الإسلامية في كل الشعب العراقي كل العالم بحلول الشهر ربيع الأول، ونقول لهم مبارك عليكم ذلك الشهر المبارك الشهر الذي كله عطاء، نسأل من الله أن يجعلنا وإياكم من المعيدين من المهنين لكل العالم، ونبارك أنفسنا ومراجعنا العظام، ونسأل من الله أن يعود علينا وعليكم باليمن والبركة إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخ من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ورد في الخبر التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله أدبوا أولادكم على ثلاث: حب نبيكم وحب أهل بيته وتلاوة القرآن. فمن هذا المنطلق نرجو من كل مؤمن ومؤمنة متابعين لهذه الإذاعة المباركة أن يبدأوا بتعلم أولادهم لتلاوة وحفظ كتاب الله من صغرهم، لأن هذا الشيء سيسهم في تقوية ذاكرتهم، سيسهم في تعديل شخصياتهم، سيسهم في تعديل أخلاقياتهم، ولا سيما يعني إذا كان بالدراسة، دراسة الأكاديمية جدا مفيد للطفل انه يكون هو حافظ لكل القرآن ومتعلم للقرآن قبل الدراسة لكي لا ينشغل بدراسته الأكاديمية ويترك القرآن. فإحنا ان شاء الله نشجع الأمهات ان يشجعون اولادهم على الانخراط والانضمام الى دورات حفظ القرآن وتعلم احكام التلاوة أو حفظ القرآن، يعني هم أساساً لازم يكونون حفاظ لكل القرآن الآباء والأمهات. فأنتي أخرطي ابنك، يعني خليه ينخرط بالدورات القرآنية، خليه يشارك مسابقات قرآنية ولو بشكل بسيط، ولو مسابقة بسيطة تكون محلية وطنية إلى وما إلى ذلك من هذه الأمور، لأن إذا نخرط بهذا الجانب صدقيني راح يتغير سلوكه، تتغير أخلاقه، حتى يكون هادئ، يكون منظم. بالأضافة إلى ذلك جدا مفيد للدراسة الأكاديمية كما قلت مسبقا، ويحاط بخيمة القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نعم استمعنا إلى مشاركة الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق وأيضا الأخت زينب أيضا من العراق. شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركات الجميلة، على هذا التبريك الجميل من الأخ عبد الحسين الشريخي. وأيضا الأخت زينب تحدثت لنا في مشاركتها حول التربية الصالحة وأيضا تعلم القرآن الكريم للأطفال، وهذا شيء مهم جدا حقيقة. تعتبر الأسرة من أهم مصدر لتربية الأبناء، وللأسرة دور بارز في تربية الأبناء، تربية دينية صحيحة، وبإمكانها أن تربي الأولاد في جو من الإيمان الصحيحة. أيضا برأيي تلعب الأم، كما ذكرت أيضا الأخت زينب، تلعب الأم دورا مهما وكبيرا في حياة أبنائها في تربيتهم، وتجعل البيت مكانا هادئا ومهيئا لبناء شخصية الطفل. وطبعا بناء شخصية الطفل بشكل سليم وصحيح. طبعا هناك وظائف تقع على عاتق الأم وأيضا الأب، ولكن أكثر على الأم برأيي في تربية الأبناء والأولاد. طبعا لا يسمح لنا الوقت نتكلم أكثر على هذا الموضوع، بالتأكيد نحن في برامجنا مثلا برنامج معكم على الهواء أو مثلا عالم المرأة لدينا وقت أكثر للتحدث حول هذا الموضوع.
نعم، ولكن ربما هذا الموضوع يعني يحتاج إلى شيء من التأمل. أنا فقط ملاحظة مختصرة جدا وننتقل إلى سائر المشاركات. في يعني دعوتنا للأطفال إلى الحفظ القرآن أو الحضور في الجلسات القرآنية وتعلم القرآن الكريم، هذا شيء جيد وإيجابي ومهم طبعا، ولكن يجب أن لا حقيقة أن لا نكون مفرطين في هذا المجال، لأن في بعض الأحيان أنا أتحدث عن مشاهداتي وليس أنقل يعني حادثة من هنا وهناك. هذا ما شاهدته بنفسي، يعني أن الطفل يكون مجبرا على الحضور في الجلسات القرآنية، على الحضور في الدورات القرآنية. هناك معلم خاص يعني يأتي إلى البيت ويدرسه القرآن ويعلمه القرآن. عندما تجدين برنامج هذا الطفل تجدين مملوء بالدورات القرآنية، الحفظ والتلاوة، التجويد وما إلى ذلك. طيب هذا الطفل يعني هذه ليس حاجته الوحيدة. حاجة الطفل أن يلعب، أن يكون له أصدقاء طيبين، أن تساهم الأسرة أو الأم أو الأب في اختيار أصدقاء أو في هدايته للمكان الموثوق مثل مساجد، مثل حسينيات، حتى يختار الصديق الطيب. لكن أنا أجبر أولادي على حفظ القرآن رغم من يعني رغبتهم، فهذا شيء يعني حقيقة تأتي بنتائج عكسية.
نعم، وأيضا ليس فقط نعلم أطفالنا بحفظ القرآن أو مثلا نقول لهم حفظوا القرآن الكريم، الأهم برأيي التدبر في القرآن الكريم. صحيح. يتعلم كيف يتدبر في آية ولو آية مثلا من آيات القرآن الكريم، ومثلا يطبقها في حياته. هذا شيء مهم جدا.
هذه مشكلة حتى نحن الكبار.
الكبار عندما الكبار مثلا يطبقون آية من آيات القرآن الكريم في حياتهم، بالتأكيد الطفل أيضا سيتعلم من الأم والأب.
جيد.
نعم، نشكر مرة أخرى الأخت زينب من العراق على هذه المشاركة، كان موضوع مهم جدا ورائع. شكرا لك زينب.
إلى الأخ أبو آلاء من البحرين أيضا يكتب لنا، يقول: يا طير لديار الولي مني وصية، عرج على دار الرضا وابعث تحية. يا طير ودي رسالتي لطوس الحبيبة وابعثها لديار الرضا ابن النجيبة. قل له يا أبو محمد ترى الفرقة صعيبة، من دونك الدنيا ترى ضيقة علي. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المدفون بأرضي طوس. حياك الله أبو آلاء من البحرين، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، وأنك نقلتنا بهذه المشاركة إلى سيدي ومولاي الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام.
الأخ محمد من السعودية أيضا بعث لنا مشاركة بعنوان: من حكم الحياة الجميلة. نحييك مرة أخرى الأخ محمد، كتب: لنتفائل بحدوث أشياء سعيدة وأخبار جميلة ومستقبل أفضل، فالثقة بالله تجلب كل ما لم يكن بالحسبان. أيضا كتب الأخ محمد: لكي تسعد اجعل قلبك كأفئدة الطير، صافية نقية، ولا تحمل حقدا أو ضغينة لأحد، اصفح وتسامح. وكتب لنا الكلمة قد تفعل في الإنسان ما لا تفعله الأدوية، فهي حياة خالدة لا تفنى بموت صاحبها. وكن كالوردة، الوردة لا تهتم لمن يمر بها إن نالت إعجابه أم لا، بل لا تكترث إن كانت لفتت انتباهه أم لا، وهي واثقة بأنها وردة تجمل الغصن الذي تكون فيه وتعطر المكان المحيط بها. شكرا لك الأخ محمد من السعودية، كل الشكر والتحية لك على هذه المشاركة.
الأخ بشار من العراق يكتب عن الفرق بين البصر والنظر، يقول لماذا أمرنا الله تعالى بغض البصر ولم يأمرنا بغض النظر، بل وسمح لنا بالنظرة الأولى؟ قال الله تعالى في سورة الأعراف: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ومن هذه الآية نلاحظ أن هناك فرقا بين النظر والبصر، فالنظر هو رؤية الأشياء بدون استخدام العقل، وبالتالي عدم الإحاطة بالشيء المرئي، وهذا يحدث معنا كثيرا، فإنك ترى شخصا ما ولو سألك أحد بعد ذلك عن لون قميصه فلا تعرف، هذا هو النظر. كمثلا الشخص لا. الذي بعض الأحيان مثلا أنا أمسح الزجاجة على الساعة لا. ولكن لست أنتبه إلى التوقيت أو الساعة لا. فهذا يعني نفس المثال نعم. أما البصر فهو رؤية الأشياء مع استخدام العقل والتركيز للإحاطة الكاملة بالشيء المرئي، لذلك أيضا فإننا نجد من أسماء الله تعالى البصير، ولا نجد من أسمائه الناظر. قال تعالى: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالبصر أقوى وأعمق وأشمل من النظر، والله بصير أي يحيط بكل شؤون عباده من الداخل والخارج. أحسنت، شكرا على هذه الفائدة اللغوية الأخ بشار من العراق. نأخذ فاصل ونعود.
المنتدى الإذاعي يرحب بأية مشاركات واستفسارات في البث المباشر عبر أرقام الهواتف التالية: 22-01-38-48، 22-01-37-68، 22-01-37-62. مفتاح البلد وطهران: 0-98-21. المنتدى الإذاعي.
طابت أوقاتكم بألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ما زلتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي ومحطة وللمستمعين ما يطلبون. بداية نستمع إلى طلب من طلباتكم الغالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية إلى كادر البرنامج ولجميع المستمعين الكرام، وأطلب أنشودة الصلاة على رسول الله للمنشد إسلام صبحي بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وأهديها إلى جميع المستمعين الكرام، وشكرا لكم. حيدر طاهر من العراق.
نعم، حياك الله الأخ حيدر طاهر من العراق، شكرا جزيلا لك على هذا التواصل معنا ومع برنامج المنتدى الإذاعي ومحطة وللمستمعين ما يطلبون. طلب منا الاستماع إلى أنشودة الصلاة على رسول الله، نستمع معا.
نستمع.
نعم، ونعود إليكم.
الصلاة على رسول الله أدرايم للحياة، ليها جوه القلب نور للسماء يوصل ندى. الصلاة على رسول الله أدرايم للحياة، ليها جوه القلب نور للسماء يوصل مدى.
ربنا صلى عليه والملائكة عليه صلوا، واللي بيصلي عليه خطوته للخير تدلوا.
الصلاة على رسول الله عطرها يملى الحياة،
اروي قلبك كل يوم الهنا والخير يدوم بالصلاة على الرسول
افمحي كل الغرور
كل سوء المشتئين للنبي الهادي الأمين لما بيصلوا عليه يوصل الشوق الحنين كل سوء المشتئين للنبي الهادي الأمين لما بيصلوا عليه يوصل الشوق الحنين
الصلاة على رسول الله أجرها يملى الحياة ليها جوه القلب نور للسماء يوصل مدى
مليت الدنيا رحمة كنت دعوة ولن وحكمة والحياة كتبت كلامة
يا نبينا كلمة كلمة
بالطريق ماشيين وراك بالقلوب شايفين خطاك سنتك هديك وسمتك مشتاقين لحظة لقاك
الصلاة على رسول الله عطرها
ربنا صلى عليه والملائكة عليه صلوا واللي بيصلي عليه خطوته للخير تدلوا
الصلاة على رسول الله
عطرها يملى الحياة المشتاقين للنبي الهادي الأمين لما بيصلوا عليه يوصل الشوق الحنين كل شوق المشتاقين
إيران طهران منتداكم المنتدى الإذاعي
نعم حياكم الله أصدقائنا المستمعين الأخ حيدر طاهر كان قد طلب منا الاستماع إلى هذه المشودة الجميلة عفوا نعم. باللهجة المصرية نعم شكرا جزيلا
تحت عنوان الصلاة على رسول الله
اللهم صل على محمد
نعم. نتمنى محمد. قد استمع الأخ حيدر طاهر من العراق إلى هذه الأنشودة ومعنا اتصال أيضا
نعم هاتفي. معنا اتصال أخونا العزيز سيد غالب من طهران سلام عليكم سيدنا الجليل أهلا وسهلا
السلام عليكم السلام ورحمة الله
مرحبا
أحلى التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة في هذا اليوم ونجاته من أيدي المشركين عندما فداه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بنفسه حين نام في مضجعه ونجى رسول الله بسلام ووصل المدينة وأسس الصرح الإسلامي ومن هنا يجدر في هذا اليوم الشكر لله على سلامة رسول الله وسلامة نعم. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهنا نتبرك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله في مدح الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول أنت أخي وأبو ولدي ومني وإلي وشكرا لكم أحسنتم. على إتاحة هذه الفرصة وتهانينا لكم مرة أخرى
حياكم الله بارك الله فيك
نعم شكرا لك
سيد غالب من طهران شكرا لك على تذكيرك بمناسبة هذا اليوم أو الليلة الأولى من شهر ربيع الأول ذكرى مبيت الإمام والحسن الإمام علي عليه السلام في فراش النبي الحادثة التي عرفت بليلة المبيت وقد خلدها القرآن الكريم في سورة البقرة الآية أظن بالمئتين وسبعة إن لم أكن مخطئا على تحال القرآن الكريم في سورة البقرة خلد هذا الحادثة هذه الحادثة المباركة التي شكل انعطافة تاريخية كبيرة النبي تمكن من الهجرة إلى المدينة وتأسيس الدولة الإسلامية بفضل وبالتفاني الذي قدمه الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام
نعم نشكر مرة أخرى سيد غالب من طهران على هذه المشاركة وننتقل إلى مشاركاتكم مستمعينا الكرام المكتوبة والأخت هدى من السعودية نحييك الأخت هدى، أهلا وسهلا بك. كتبت: يوم مشرق يجدد الأمل، ينسينا ضيق الأمس ويمنحنا التفاؤل. الرائعون بالتواصل قائمون، الرائعون لكل خير هم مبادرون، الرائعون بالدعاء لأحبتهم يهتفون، والرائعون للرحمن يحمدون ويشكرون، الرائعون طيبة قلوبهم ودائما يسامحون، وأيضا الرائعون حروفهم جميلة وبمرورهم يتألقون، وأخيرا الرائعون يخفون حزنهم وعلى كل حال يبتسمون. أنتم هؤلاء الرائعون. شكرا لك الأخت هدى من السعودية، شكرا على هذه العبارات، كانت رائعة جدا، شكرا جزيلا.
أنتم يعني نحن أم
نحن الكل مستمعون، نحن الكادر
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
نعم، وأيضا هي الأخت هدى من السعودية.
أكيد أكيد. طبعا طبيعة برنامج المنتدى الإذاعي هي أنها يعني تستقبل جميع المشاركات في أي اتجاه، نعم، في أي موضوع، ولو أن يعني غالب المشاركات تكون عن الحكم والأشياء اللي فيها مثلا فائدة لغوية وما إلى ذلك من النصائح أو ربما أحاديث، هذه أمور جيدة لا بأس بها، لكن المجال كما قلنا مفتوح للحديث عن الأشياء الأخرى، عن المشاكل ربما والتجارب الحياة، المشكلة التي واجهتها في الحياة كيف تعاملت معها، لأن حقيقة هذه المشكلة أو هذا الابتلاء الذي ربما الإنسان يقع فيه وطريقة الخروج منه بصحة وسلامة، نعم، وعافية، هذا يحتاج إلى زكاة كما يقال زكاة العلم نشره، نعم، هذا أيضا يعني يحتاج إلى التزكية، إلى زكاة، وأفضل مجال أن نشارك الآخرين هذه التجربة ونعلمهم بها وكيفية الخروج من الأزمات التي ربما يقع الآخرون فيها.
نعم
صحيح. الأخ أبو حسن من إيران يتحدث عن موضوع طبي جميل، يقول: هل تعلم على ماذا يدل لون اللسان؟ يعتبر لون اللسان مؤشرا إلى بعض الحالات المرضية لابد من مراعاته. لون لسان أصفر أو يميل إلى الإصفرار، هذا يدل على أمراض الكبد ووجود نسبة الصفار عالية في الدم. لون لسان أزرق،
نعم،
لون لسان أزرق
ماذا
يؤشر إلى وجود أمراض بالقلب وكذلك الجهاز التنفسي. يقول: لون لسان باهت، هذا يدل على وجود فقر الدم. أما إذا كان فوق اللسان طبقة بيضاء، هذا يدل على اضطرابات في الهضم وحمى. إذا كانت رعشة أثناء إخراج اللسان من الفم، هذا يدل على وجود تسمم أو توتر عصبي. وهنا سؤال شائع: كيف أعرف أن اللسان في حالة طبيعية؟ الجواب سهل، هو كالآتي: إذا كان للسان لون أحمر أو وردي، يدل على لون طبيعي للسان.
نعم
نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية للجميع، وأن يكون لسانهم دائما بلون أحمر أو وردي.
ممكن لون بنفسجي أحسن تعبير للون الأزرق،
بنفسجي لون اللسان.
نعم يكون.
هذا يجب أن نسأله، نسأل من العلماء الأعشاب وعلماء الأطباء.
نعم.
على أي حال، نعم،
ننتقل إلى مشاركة الأخ أبو ناصر من البحرين. كتب: هناك أناس في حياتنا لا يتكررون مهما التقينا بغيرهم، يبقون هم المتميزين بصدقهم، بمبادئهم، بأخلاقهم، بل يزدادون قدرا واحتراما في قلوبنا. سلاما لمن يزرعون الورود في حدائق الروح بمرورهم. نعم، كل الشكر والتقدير لك الأخ أبو ناصر من البحرين على هذه المشاركة.
نعم، هناك مشاركة من الأخت معصومة من السعودية، أظن أنها كتبت وأرسلت هذه المشاركة، وهي عبارة عن قصة عن الإمام رضا عليه السلام بمناسبة وفاة وشهادة الإمام اللي عشناه يوم أمس.
نعم.
قصة سبب تلقيب الإمام رضا بضامن آهو، آهو أي الغزالة. هي تكتب لنا هكذا: إن آهو بمد الألف،
نعم،
هو اسم الغزال في اللغة الفارسية. وهناك قصة مشهورة في هذه البلاد تقول إن الإمام عليه السلام صادف صيادا قد وقع في شركه غزال صغير وكان ينوي قتله، فتكلم الغزال مع الإمام كلاما لم يفهمه غيره، ومفاده أن الغزال طلب من الإمام أن يأخذ له مهلة من الصياد إلى أن يذهب إلى أمه يخبرها ثم يعود ليفعل به ما يشاء. أخبر الإمام الصياد بالأمر ولم يكن الصياد يعرف الإمام عليه السلام، فاستغرب وضحك، فكيف يمكن للغزال أن يعود بعد أن يطلقه؟ هذا مستحيل. خاطبه الإمام من جديد وقال أنه سيضمن الغزال وأنه سيكون أسيره حتى عودة الغزال. بعد ذلك اقتنع الصياد واتخذ الإمام روح فداه أسيرا بدل الغزال، وما هي إلا فترة من الوقت حتى عاد الغزال ومعه أمه. فصعق الرجل والتفت إلى الإمام قائلا: من أنت يا سيدي؟ عندما عرفه اعتذر وأطلق الغزال إكراما لوجه الإمام عليه الصلاة والسلام. ولذلك يلقب الإمام بضامن الغزال، أي كفيل الغزال. السلام عليك يا ضامن الجنات يا سيدي يا مولاي علي بن موسى الرضا. الجميل في هذه القصة قلت علياء أنه يعني بيها كثير من القضايا، لكن أن الآخرون كانوا يجهلون شخص الإمام
الرضا عليه السلام.
نعم، كانوا يجهلون يعني شخصية الإمام، فالإمام أيضا كان مع الناس، كان يدخل في حياة الناس، كان يتعايش مع الناس عن قرب، لا أن يكون مثلا في مكان منعزل.
نعم.
ويأتي مثلا. المهم هذا يعني من صفات الإمام، أن إذا أراد أن يعرف حقيقة عيش الناس أن يكون معهم ويعيش معهم. إلى ذلك من الكثير من يعني النصائح والعبر الموجودة في هذه القصة الجميلة. انتظار نوري من شوش دانيال. نعم.
نعم.
معنا عبر الهاتف.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. سلام عليكم.
أهلا وسهلا ومرحبا.
صباحكم إن شاء الله بخير وصحة وسلامة.
شكرا جزيلا لك، حياك الله أخت انتظار. أهلا وسهلا، تفضلي.
أقدم لكم وللأمة الإسلامية كافة أزكى وأبهى آيات التهاني والتبريكات بحلول شهر ربيع الأول، شهر ميلاد رسول الإنسانية والإخاء والمحبة محمد بن عبد الله
صلى الله عليه وآله.
نسأل الله أن نبقى دائما على نهج محمد وآل محمد. طبعا مشاركتي هي مقطوعة قصيرة شعرية بذكرى ميلاد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. للشاعر نصيم الناصري، شاعر الأهوازي، يقول: محمد جبرائيل تعانق ويا، محمد جبرائيل تعانق ويا، يم الله وتوضى وباس قصته، محمد بس محمد فسره وشان، بس الله وعلي عرفون قصته.
أي أيوة والله.
من يسحق الصبخة تصير بستان، ومن يسحق الشوكة تصير وردة، قد ما كان ويا البار مرتاح جبرائيل كان يبات عنده، نجيب عيونه كانت ترمش أخلاق ويتصراح وتجاي ابتسامة، على كثرة محنته يغازل الريح وتعشعش على استافات الحمامة. وتعشعش على استافات الحمامة. طبعا القصيدة مطولة لكن ضيق الوقت أنا قرأت مقطوعة من القصيدة.
جزاكم الله خير الجزاء وجزا الله الشاعر وناظم هذه الكلمات. أحسنتي، شكرا.
الله
انتظار.
الله يسلمكم، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك انتظار من خوزستان.
الله يخليكم وفي أمان الله.
حياكم الله، في أمان الله وحفظه.
في أمان الله.
سعد من زارك يا سيدي يا كحيل العين،
الله
يا سعد من
زارت يا سيدي يا كحيل العين تجلى همومه لو كانت قد أحد وحنين تجلى همومه لو كانت قد أحد وحنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعم الأخ محمد عبد الكريم من القطيفة السعودية أيضا بعث لنا مشاركة، كتب السلام عليكم، تحية معطرة بعبير حبي مولانا صاحب العصر والزمان، ولكادر البرنامج ولكل الأخوة والأخوات العاملين في إذاعاتنا الحبيبة والمستمعين الكرام. حياك الله الأخ محمد، أهلا وسهلا بك. كتب أقول في مشاركتي: السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولانا كن معنا، فعالمنا وأفقنا ووجودنا بدونك مظلم، إنا مشتاقون لطلعتك البهية لتنقذنا من الضياع، من متاهات هذا الزمان المليء بالمتناقضات والانحرافات وبالمنافقين والمنافقات. سيدي نحن شيعتكم، لا ملاذ لنا إلا أنتم، أينما وجهت وجهي أراك قبلة لصلاتي وتكبيرة الإحرام، يا سر ثباتي، وكلما أرفع كفي للدعاء جاءني ذكرك في كل أحاسيسي وذاتي، وكلما يخشع قلبي في دعائي كنت لي همس أو همس اشتياقي للصلاة، فتحنن بملاذي أنت يا نور حياتي، لبيك يا مهدي لبيك يا مهدي. شكرا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيف على هذه المشاركة.
أحسنتم، ونبقى في القطيف أو في السعودية بالأحرى مع الأخت هيفاء، تقول بعد التحية طبعا، تقول: البركة في البيوت. البركة كلمة نسمعها كثيرا، ولكن للأسف افتقدناها في بعض بيوتنا، فلا بركة في الوقت ولا في الرزق ولا في المال ولا في الأولاد، فما هي مفاتيح البركة؟ سؤال جدا مهم وأسلوب جميل يستخدم أو تستخدمه الأخت هيفاء، بأنه كيف نسعى إلى إيجاد البركة وتوفير البركة في داخل بيوتنا. انتبهوا إلى النقاط الثمانية التي تشير إليها الأخت هيفاء حتى تكون وتعم البركة إن شاء الله بيوتنا وحياتنا وأرزاقنا أموالنا وأولادنا أيضا وأوقاتنا أيضا. يعني مثلا أنا أسأل أحد الأشخاص، أقول له: كم يعني كتابا تقرأه مثلا في الشهر؟ يقول: أين الوقت؟ بينما مثلا أجد لدينا وقت، لكن هذا الوقت إما يذهب هباء أمام التلفاز، أمام الفضائيات، أمام الجوال وما إلى ذلك. طيب، مفاتيح البركة ثمانية. نعم، ثمانية مفاتيح يطرحها أو تطرحها الأخت هيفاء: تلاوة القرآن الكريم، البسملة وذكر الله تعالى، الصدقة، صلة الرحم، التبكير في طلب الرزق، إقامة الصلاة طبعا في أول أوقاتها، التوكل على الله حق التوكل، ومواصلة الاستغفار. متعنا الله وإياكم بالبركة والرضا. شكرا لهيفاء من السعودية، وإلى بعض المشاركات أو مشاركة واحدة. نعم، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسول الذي نطق القرآن الكريم بعظمة أخلاقه، حيث قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم، وحينما يصف العظيم خلق رسول الله بأنه عظيم، فيا لها من عظمة، من عظمة لا يمكن أن يصفها أحد إلا خالقها هو الله، ومبدعها الذي جمع له جميع الصفات والكمالات حتى بلغ هذه الدرجة التي لم يبلغها أحد. رسول الله الذي بلغ درجة لم يبلغها أحد من المرسلين ولا الملائكة المقربين، درجة سدرة المنتهى، حيث كان من الله سبحانه وتعالى قاب قوسين أو أدنى، كما جاء في دعاء الندبة: ثم دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى قنوا واقترابا من العلي الأعلى، حيث كان ذلك في معراجه إلى السماوات مع ملك الوحي جبرائيل في هذا الموقع. افترق عنه جبرائيل وقال رسول الله لجبرائيل: يا حبيبي يا جبرائيل، أتتركني في هذا الموضع؟ وقال: يا رسول الله، إن لو اقتربت مقدار أنملة لاحترقت. فهذا المقام مقام الساحة الإلهية التي لا يقترب إليها ولا يصل إليها إلا رسول الله، إلا رسول العظمة، حيث هذا الموضع وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة النجم بأنه وصل إلى درجة قال عنه الكريم: ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حيث كانت هذه الآيات الكبرى عند جنة المأوى في سدرة المنتهى. نعم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم النبيين، حيث لم يصل أحد إلى الدرجة التي وصل لها. شكرا جزيلا، جزاكم الله خير الجزاء. معكم خيري أبو حسين من جمهورية العراق.
كل الشكر لك يا الأخت خيرية أبو حسين من العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، على هذا التواصل معنا في برنامج المنتدى الإذاعي. طيب، ماذا لديك؟
ليس لدينا حقيقة وقت.
نعم،
يعني
وقت.
الوقت يمر مر السحاب، وإن شاء الله تكون البركة في أوقاتنا،
إن شاء الله،
في حياتنا،
نستطيع أن نقرأ مشاركات أكثر في البرنامج.
إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا لكم أحبتي الأفاضل على طيب المتابعة والمشاركة والإسهام في البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن تكون أيامكم كلها أفراح ومسرات، الأفراح التي يفرح بها الله سبحانه وتعالى ورسوله وأهل بيته.
نعم، شكرا جزيلا لكم مستمعينا الكرام لأنكم دائما معنا، وأتمنى لكم يوما جميلا رائعا بإذن الله تعالى. في أمان الله.